فمثلا حر المؤلف مثلا كم 10 مرات فاستعطي كل حديث يأتيه مرة واحدة ويحفظ 14 حديث مثلا. كذلك الإمام مسلم مرضى اليوم في صلاة الليلة في عباس 16 حديث حفظ حديث عباس 16 حديث. فالذي يختصرون الصحيح يحفظ 16 حديث ويأتيه بخليك الواحد. ففي حوالي هذا يمكن يسر حفظ الصلاة في البخاري والمسلم. ثم قلت أن البخاري رحمه الله كرر هذا في استنباط الأحكام وأتى هنا في هذه المرة استنباط الحكم وهو أنه يشرع الدعاء إذا تقطع في الصور من كثرة المطر يسأل الإمام في خطبة الجمعة يتقضى للصحة ويقول لهم حوالي والعين وارفع يديه وارفع نفسيه. نعم لا يحدث مكرر هذا هو 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 هذا هو
هذا ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوج داءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
نعم وهذه الترجمة فيها حكم وهو أن الإمام إذا استسقى في خطبة الجمعة لا يستقبل القبلة ولا يحول رداءه وإنما لا يزال يستسقى المأمومين على حاله يخطب وهو خطبة الجمعة يدعو الله ويرفع يديه وهو مستقبل المأمومين ولا يحول رداءه إنما استقبل القبلة وحول الرداء يكونان في صلاة الاستسقاء. إذا وعد الناس يوما يخرجون فيه واستسقى استقبل القبلة وحول الرداء. أما في خطبة الجمعة فيستسقي ولا يحول الرداء ولا يستقبل القبلة بل يكون ظهره فيها تقبلة ووجهه أمام المؤمنين. لكن المؤلف البخاري قال في الباب ما قيل إن النبي لم يحول رداء لماذا يكذب؟ لماذا يقول البخاري باب لا يحول الإمام رداءه إلى استسقاء في الجمعة ولا يستقبل القبلة؟ كيف قال ما قيل قيل هذا كلام الشارع باب وقول باب ما قيل
قوله باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه إلى آخره إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو غاوي عدنه أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يلزم بالحكم وأيضا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع وأما تقييده بقوله يوم الجمعة فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء للاستسقاء أي الذي يقام في المصلى وهذا السياق الذي أورده المصلى.
لو كان حول الرداء واستقر فيه فلما لم يقدر على انه لم يفعل ولهذا هو اهل
السنه. نعم باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآثام وفطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة ثياب الثوب.
وهذا هو الحديث السابق أيضا كبرى في استنباط الحفظ هو أن الناس إذا استشفعوا إلى الإمام لم يردهم بل يجيبوا. ولهذا لما جاء هذا الرجل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حلقت السبول وانقطعت السبول وتهدمت بيوت عمر لم يرده بل استجاب له إذا أجاب دعاه فرفع يديه ودعا فدل على أن الإمام إذا طلب منه طلبة أن يستسقوه على البطن يجيبه ما يستسقوه ولا يقول لا او يقول وقت اخر الذي قدره بحال هذا هو السبحان الدحافة الدحافة وهذه المطر داية لا إذا دبره مطر ودبره خير لا قال حتى بحاجة إذا كان نفسه حاجة خاصة جزء لا لا
باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مشروق قال أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسق الغيث فأطبقت عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوى علينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسق الناس حولهم.
نعم هذا الحديث سبق ذكرها في أول الباب في أول الكتاب قال باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط هل يجابون أو لا يجابون؟ لم يجب المؤلف هذا الحكم لكن يؤخذ من الحديث قرآن دليل أجابهم لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوا ولم دعا عليهم فأخذتهم السنة لجد حتى هلكوا فجاء أبو سفيان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قرب من النبي أن يدعو الله ثم قال فجعلت الله وسكوا إليه فأطلقت عليه السبعة ثم الفطر السبعة وسكى الناس سبعة فقط فدعوا للاستصحاب. نعم
باب الدعاء إذا نزل المطر
أو لا يزال الحزن استشكل بعض الشيوخ إلى مطابقة حديث نزول الطلبة لأن الاستشفاء إنما وقع قبل العادل عليه الدعاء ثم سئلوا ثم سئل أن يدعوا برفع ذلك فناظره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكفار بالجد فأجيب فجاء الكفار يسألون أنه دعا بالصحيح ومحصل أن الطلبة عام من الحديث. نعم
باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر.
قحط المطر نعم.
فقالوا يا رسول الله قحط المطر احمرت الشجر وهلكت البهائم فادع الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء.
وايم الله حفظ الرسول وايم الله.
وايم الله ما نرى في السماء.
وايم الله اليمين وايم الله.
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها.
تمطر في الخير تمطر في الشر فأمطرنا على المطر فإذا في الخير فلم تزل الشر تمطر يعني خير أو تمطر الشر تمطر عليه العذاب تمطر في الشر تمطر في الخير فلم تزل تمطر. نعم.
فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحدثها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوى علينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها جعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطا فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
نعم على رئيس هذا المعلم والله كم كرر مرات من أجل الأحكام في مشروعية الدعاء إلى ختم المطر بحوالينا والعالينا، هذا هو الحكم. ويقول اللهم اغفر لنا مرتين، فالمعروف من عادة يقول مثلا الدعاء ثلاث مرات. قل تمطر بفتح المثنى وضم الطاء من الثلاثي مطر في نفسين، أما تمطر بضم المثنى وكسر الطاء من الرباعي في الشر، فعليكم مطر يمطر في الخير وعمطر يمطر في الشر، وهذا هو الأعلى. وقد جاء أمطر في الخير في حديث الاستسقاء عند النسائي، وهو المعنى الواحد عند الجمهور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يطلبون منه الدعوة توسل من ضعف الناس. الجمعة الأولى قال رسول الله يسقينا، الجمعة الثانية قال الله يرفع عنا الوضع، توسل عليه الصلاة والسلام. قل فجعت نشبة المدينة، قال أنس فنظرت إلى المدينة وإنها مثل الإكليل، يعني مثل الدائرة، صارت مثل الدائرة، المطر حولها عليهم وعلى الشباب إلا المدينة ما عندها كالدائرة مثل الإكليل. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
نعم. وهذا فيه أن مشروعية الدعاء للاستسقاء قائما، مهلاج وهو جالس وينبذ قائم. وفي أن صلاة الاستسقاء ركعتين وأنه يجهر فيها بالقراءة وأنه ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، إنما نداء صلاة الكسوف صلاة الجامعة والأذان والإقامة هي فرائض. أما صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء. نعم. وفيه أنه يدعو الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداء، الظاهر ثم الظاهر أنه حول رداء بعد الدعاء فدعا الله أن ثم حول الرداء، الله أن تحول الرداء بعد الدعاء. على هذا الوعد ما يقال الآية مهما صنع يدعو أولا ثم يحول الرداء. نعم. ها لا نعم نعم هنا 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 هنا.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم. وهذا في صريح بأنه توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، هذا في قل ثم بلت في الوصول على أن تصبح قبل الصلاة، دل على أنه يجب أن تكون قبل الصلاة ويجب أن تكون قبل الصلاة. وفيه أنه توجه إلى القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين، وفيه مشروعية الجهر بالقراءة، وهذا هو المقصود بالترجمة. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي الإبن عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
نعم. هذا فيه أن حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول الجهة يعني بعض الدعاء ثم صلى ركعتين في كان الصلاة تكون على الخطة جار فيها بالقراءة نعم فيها تحول الجهة بعد استقبال القبلة هو دعاء لا قبل استقبالها نعم
فيها
تحول الرداء ثم ايش بعد استقبال القبلة هو دعاء لا قبل الاستقبال إذا تحول الرداء متى يكون بعد استقبال القبلة الآن الخطيب يفعل إيش؟ يحول الرداء ثم يستقبل القبلة أليس كذلك؟ الخطيب يحول لكن في الحديث حول ظهره إلى حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول الرداء ثم استقبل القبلة واضح الحكم الشرعي؟ ها؟ خرج حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول الرداء إذا استقبل القبلة أول يعني استقبل القبلة ثم حول ثم وظهره إلى القبلة ثم حول الرداء إلى الناس لا يكون تكون الرداء قبل الاستقبال وإنما يكون بعد الاستقبال نعم ثم صلى ركعتين نعم
باب صلاة الاستسقاء ركعتين
ها؟ إيه وظاهرها أن الدعاء يكون في جهة نعم
باب صلاة الاستسقاء ركعتين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن سمين عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه
نعم فيها لفظ صلى ركعتين لا أربع ركعات
باب الاستسقاء في المصلى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن سمين عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب إداءه قال سفيان فأخبرني المسعود وعن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال
نعم هذا فيه بيان يعني جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين وفي أنه أقبل القبلة ثم صلى ركعتين نعم في أن الاستسقاء في المصلى هذا هو الحكم الذي يصبغ
باب استقبال القبلة في الاستسقاء حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد
نعم وفيه أن استقبال القبلة يكون في الاستسقاء في استقبال القبلة نعم هذا هو الحكم المستنبط استقبال القبلة وحول رداءه نعم نعم استقبل القبلة وحول رداءه تقول بعده
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك في الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا ننطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دشق المسافر ومنع الطريق وقال الرويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه
نعم وقالوا بشق المسافر يعني ملء واشتد عليه الضرب وفي مشروعية الدعاء حتى يرى بياض إبطيه المبالغة في الدعاء في الاستسقاء وقال هلك الناس يعني بالجذب والضحك وفي أن المصارع في السبل أخيار الصحابة أقول بعد الأنبياء ومعهم رسول الله ومعنا كفرهم الجد والقحط لأن المصائب تسبب الأخيار تكثر لسيئاته ورفعان درجاته ويقتدي به طيب. فالرسول وأصحابه وصلوا الناس وأصابه جلو القحط في المدينة قولوا هلك الناس يعني بجلو القحط. وأما حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو محمول على المراد هلكوا بالمعاصي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني من قال هلك الناس بالمعاصي فهو أهلكهم. أما إذا قال هلك الناس بجلو القحط فأنا محلول فيه. وهذا هو جمع الحديثين حديث هلك الناس هنا يعني بجلو القحط لا بأس له. أما إذا قال هلك الناس بالمعاصي هذا هو المعنى من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نعم.
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
هذا الشكل قصف الإمام يده في الاستسقاء كان الإمام رفع يده وكذلك المأمون. يقول لا يرفع يديه في الاستسقاء يعني لا يرفع يديه مبالغة في الرفع في الاستسقاء لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فلما رفع يديه في الدعاء في بواقع على الصفاء في الحج وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفة وبعد الجمرة الأولى والجمرة في الثانية. لكن مراد أنس لا يرفع يديه يعني مبالغة شدة المبالغة يرى بها الجبين فالاستسقاء بالغ في شدة المبالغة وأما غيرها فكلا يبالغ وإلا فقد رفع يديه في المعرض. نعم.
هذا ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيد المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن المقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله
اللهم صيبا نافعا اللهم كما قالت اللهم صيبا نافعا ما تتكلم عن الشارع. وهذا الشاهد أنه الترجمة أنه يشرع للإنسان إذا رأى مطر أن يقول اللهم صيبا نافعا وله بالآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. مشروع يشرع للإنسان المسلم إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا يا الله ادعه صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. نعم.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني جد فهي الجبر. نعم.
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يشفينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع. قال فتار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وضيق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرج حتى طار في المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجد أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. وهذا فيه ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحضر لحيته يعني أراد بأنه لا بأس بأن يترك الماء والمطر يكون حضر على حيثه وإلا فينزل لأنه حجب عهد الدواب ولهذا أشار الشهادة إلى أنه يعني أنه قصد ذلك وأن ينزل المطر على لحيته وإلا لنزل لأنه حديث عهد برسول وفيه وفيه أن هذا هو الحديث السابق سره المؤلف لما فيه من الأحكام لأنه لا بأس بأن يترك الإنسان البقر ينزل ويتحاذى على لحيته لأنه حديث عهد برسول وفيه أن الوادي قال شهر شهر كامل وفيه فلم يجي أحد من أهل اللي حدث بوجود يعني من دفع الجهات كل من جاء حدث الوجود وأن الأمطار والخيرات كلها في كل جهة في بقر وخير نعم هذا كان المخالف منها المخالف لا مفهوم من هذا القصر نعم
باب إذا فسد الريح حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت الريح الشديدة إذا هبت ورث ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
يتعثر ويسر
يحسر في السعادة لأنه قال جاء في الوقت الآخر من القلوب بل أن يفهم كقولك أمة بالريح كان يتعثر على السنة إذا رأى أيضا السماء فيها سحب تعثر وقال أحسن يكون على الجبه وغزل القوم هود بلال قالوا هذا عرض ممطرنا فجاءت الريح العلم فكان عارف إذا رأى السحاب يتعثر ويقبل ويقبل ويخرج فإذا مطرت سريعا يحسن أن يكون على وإن كان بالله يعرف كان من رأى إذا جاء السحب وصار السبع سحب وخيلة صار النبي يتأثر وغير في وجهه وصار يبسل أخرج فإذا مطرت سريعا يحسن أن يكون على ونحن لا نبالغ هل كان بالله يعرف كان من رأسه نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بالصبع
نعم
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأبركت عاد بالدبور
والصبا ريح الشرقية والدبور ريح الغربية نصرت بالصبا ريح الشرقية وأبركت عاد بالدبور نعم
فهو ما قيل في الزلازل والآيات حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نسجنا قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان
وهذا فيه علم من علم النبوة فلا تكون الساعة حتى يطلع العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القهر حتى يكثر فيكم الماء هذه كلها وقعت حتى قدر العلم بموت العلماء وكثر الجهل وكثرة الزلازل الآن الزلازل كثيرة الآن وتقارب الزمان سبق الكلام عن تقارب الزمان هل هو تقارب الزمان هل هو تقارب الزمان إما قلة البركة على العلماء إما قلة البركة ولكن الآن ظهر تقارب الزمان الآن بمخترعات حديثة قطع المسافات فالعلماء السابقون أشكر عليهم هذا وأشكر بتفسيرات من هذه البركة ومن كذا لكن الآن ظهر مستقر في مخترعات حديثة تقربت الأسواق وتقرب الزمان وقربت المسافات وكذلك ظهور الفتن وكثرة القتل وكثرة المال حتى فرط والحديث الثاني جعلنا ليزيد عنا الله وبارك في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل وفتن وفيها يمر قبل الشيطان وقد ظهر مشتاق قول النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور الردة في بني حيث حيث في نجد هنا واتباع المسلم الكذاب ومحاربة الصديق والصحابة لهم وهذا في نجد الجزيرة وكذلك في الحديث الآخر الكبر والخيلاء عند أهل الجبل من رضيعة ومرة، وكذا نجد العراق نجد تفرق على نجد هنا نجد الجزيرة ونجد العراق. نجد العراق فإن الفتن كلها تأتي من جهة الشرق، الشيعة والرافضة والجهمية كلهم أصل من الشرق، كذلك الدجال يأتي بين الشرق والعراق يأخذ في أحد الزمان من الشرق خلى بين الشرق والعراق، وكذلك الغرب فيه شرق، الغرب والدول الغربية فيه شرق، وكذلك اليمن والشام فيها بعض الشرق، وليس مع الحديث ان الشام واليمن كلمتان من الشرق، لا بل المراد يعني هذا في الاغلب، والا هناك شروق ولا سيما في العصر الحاضر الشام فيها الان النصيريه لديها مكر من اليهود والنصارى، وكذلك اليمن في الزيجيه والشيعه والرافضه، ولكن في المراد في الاغلب فالاغلب انها تكون هنا ولا سيما في بعض الازمان، في بعض الازمان تكون الشرق والفتن في العزم والصرع تعالج على السجن المنصر فيه خير كثير، وكذلك اليمن لأن الصرع فيه خير كثير، وصعب على العزمة صرع فيه الشيعة الرافضة، وكذلك الشام للبلاد المباركة وصرع فيه نصيرية صعب الأسماء، نعم، والغرب أيضا فيه شرور كثيرة، نعم نعم في الغالب من صعب الأسماء.
نعم. باب قول الله تعالى وتجعلون بالصرم أنكم تكذبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما شكركم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. وهذا ابن عباس تستغلوا تجعلون رزقكم يعني شكركم، يعني تجعلون رزقكم شكركم على ما زعلتم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا بأو كذا وكذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تجعلون شكركم على ما أنزل عليكم من الغيث والرحمة أنكم تكذبون وتقولون مطرنا برجل كذا أو بأو كذا ولا تقولون مطرنا بفضل الله ورحمته. وهذا الحديث قدسي لأنه من كلام الله، قال قال تدرون ما قال ربكم قال أصبح من الله، من كلام الله فيه أن من قال مطرنا بلغة كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في هذا المطر فهو كفر أكبر وكذبا لله، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله لأنهم أجعل العادة في نزول المطر عند طلوع النجم فهو شكرا أكبر، فهو دائر فهو كفر أكبر وكذبا لله، يعتقد أن المطر النجم له تأثير في هذا المطر فهذا كفر أكبر وشكرا ربوبي، وإن اعتقد أن نزول المطر هو الله ولكن النجم سبب أو أن الله يجعل العادة عند طلوع النجم أو غروبه يأتي المطر فهذا شرك أصغر، فهذا دائما الشرك أكبر أو الشرك أصغر. ولكن تعليق سماحة الشيخ رحمه الله في تفسير التقارب وتقارب الزمان، الأقرب في تفسير التقارب
قال رحمه الله تعالى الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم تقل زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وإلى ذلك والله أعلم.
نعم، وكان العلماء أشكل عليهم الأول قبل سجل الاختراعات يكون تقارب بكذا بأمور أخرى أو بلدء البركة، هذا هو أشكل على ذلك. نعم، الطائرات الأخرى. نعم، الشارع تتكلم عن تقارب التقارب تكلم عن التقارب معناه حتى يقرب القيامة
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
نعم هذه مفاتيح الغيب الخمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد عند الله، ولا يعلم في الأحكام عند الله، ولا يعلم ما تدري نفسه ما لا تكسب إلا الله، وما في نفسه لأي يوم تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم. وفي هنا تعليق يثبت أنه الولي المتمكن من نظر الإشارة أن يأخذ منها عبارات ينسبها إلى الله. في تعليق هذا خطأ التعليق رقم 2.
قال رحمه الله تعالى: هذا خطأ لين وقول عن الله بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يتعاضى ذلك، بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم الله أعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والله
عنهم. نعم. تقرب الزمان في الأول ذكر الحافظ يقول المراد تقرب الزمان اختلف فيه تقول على ظاهره، فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار في الكسر والطول، وفي المراد قرب يوم القيامة، وفي تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة، وفي المراد التقارب على ذلك الزمان في الشر وعدم الخير، وقيل تتقارب صدور الدول وتطول مدة أحد لكثرة الجبال، وقال النووي تقارب الزمان تقرب يوم القيامة. العلماء فسروا تقارب الزمان لأنه ما عبد عنه السرعة، لأن السرعة في الحديث ظهر فيه تقارب الزمان بين المدن والأقاليم فصلة المسافات وفصلة المسافة الطويلة بالطائرات والباخرات والسيارة. نعم والله أعلم. على هذا نقف إن شاء الله على صلاة الاستسقاء إن شاء الله يكون في أول وقت الثاني. نعم 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 لأنهم وجدوا نعم نفس بعض الأسئلة مهم من الأسئلة. نعم يعني لا يقع مبالغة مبالغة المراد المبالغة حتى يرى بيضة عند القيس. لا لا يعني في خير هذا المكان يعني مثل مدعية أخرى ما يبالغ يرفع ولا يقرى بيضة عند القيس يعني رفع يديه في الحج في اسمه. نعم نعم يعني نعم نعم الله بصيبا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: أحد أئمة في صلاة الاستسقاء التي أقيمت مؤخرا قدم الخطبة على الصلاة وقد أنكر عليهم كثير من جماعة المسجد، ما هو التوجيه حفظكم الله؟
اللي أنكر عليك أهل أدري لأن الناس تتبع السنة جاء في هذا وبها لا حرج. نعم.
قال قوله تعالى: وأما السائلة فلا تنهر، هل هو خاص بسؤال المال أم عام؟
ظاهر من سؤال المال. أما السائل العلم إذا كان مقصود الاستفادة كذلك ما ينهر بجاب الآية يعني ظاهره الآية العموم، لكن الأقوى منه يعني في المال، لكن يشمل العموم سؤال العلم، لكن يختلف سائل الآن إذا عرف أن السائل غير محتاج فهذا يرجع ويرجع يعرف أنه غير محتاج، وإذا جهل الحال فلا ينهار قد يكون محتاج، والسائل العلم إذا كان مقصود الاستفادة لا ينهار، إذا كان مقصود التعلم فلا شيء آخر. نعم.
يقول أحسن عليك: هل الاستسقاء يكون في وجه والعيدين جائز؟
إيش؟ نعم. إذا استسقى في الوتر لا لا.
نعم. يقول: في التراويح نرى البعض يشفع بعد سلام الإمام من الوتر ليكون وتره آخر الليل، هل هذا أفضل أم يكتفي بالوتر مع الإمام؟
هذا قول لبعض العلماء، والأفضل يكتفي بالوتر مع الإمام ليصلي آخر الليل، وهذا أبعد عن الرياء. نعم.
هل يجب الأذان لجماعة المسافرين أم يستحب لهم ذلك؟
إيش؟
هل يجب الأذان للمسافرين أم يستحب
لهم ذلك؟ مرتب، بل إن ظهر في الوجوب. كل جماعة على هذا. نعم. في إقامة. نعم.
يقول أحمد: هل من تعليق على ما يفعله بعض الناس أنه إذا نزلت الأمطار يخرج إلى الخلاء ويجاهل المعاصي من غناء ورقص واختلاط وغير ذلك؟
لا شك هذا من مقابلة نعم الكفار الصلاة العافية، الواجب أن نشكر الله وأن يلتزم بطاعة الله ويؤدي فرائض الله ويتعامل بحلم الله، جهل المعاصي قابل أن نعم الكفار الصلاة العافية. نعم.
يقول: هل من شروط العقيقة دول الذبح كل شيء في وقت واحد أم لا بأس من ذبحنا في أيام متفرقة؟
الأفضل في وقت واحد وإن كان لا يستطيع فلا بأس في هذا الوقت. نعم.
هل يجوز أن تقام صلاة في المدارس مع الطلاب؟
هل ورد في التعميم؟ نقول في التعميم نعم.
هل ورد في صلاة الاستسقاء في جعلة في يوم الاثنين والخميس حديث؟
لا أعلم شيئا. الاستسقاء في أي وقت، يوم الاثنين أو السبت أو الأحد أو الأربعاء أو الجمعة، خطبة الجمعة غير كذلك، ولكن يوم الاثنين والخميس يوم ما ينفعه فيها أعمال الله، ولهذا كان الذي يحب صومهما يشفع صومهما.
يقول ما حكم حلق العام فقط وهذا
يعتبر من اللحية؟ نعم العام فقط من اللحية وهي الشعر الذي يضع على شفة السفلى. نعم.
هل يشرع للاستسقاء في صلاة؟
لا يعرف كل تخطو في الجمعة للاستسقاء كما لو استسقى.
يقول حسنا إلى متى يظل الرداء مقلوبا؟
حتى يضيع إلى طيبه إلى عمله إلى انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسقا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحزن لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فننبه لاخواننا ان البحور والابواب، هذه الابواب الى اخر الكتاب، الابواب مهمه، فيها بحور عظيمه وابواب مهمه ينبغي للطالب ان يعتني بها وان يصغي لها ويقيد ما يحتاج الى تقييد. هذا الباب قول المؤلف رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. قصد المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة بيان المسافة التي إذا أرادها المسافر جاز له القصر. ما هي المسافة التي إذا أرادها المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ويجمع بين الصلاتين ويمسح على الخفين ويتوضأ 3 أيام بلايلة؟ هذه أحكام السفر. مسافر هذه الأحكام الأربعة: قصر الصلاة، الجمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين، والمسح على الخفين 3 أيام بلايلة، والإفطار في رمضان. طبعا أحكام المسافر، هذه الأحكام كلها متعلقة بالسفر. ما يسمى سفر إذا كان سفرا فأنت تترخص لهذه أو فأنت لك هذه الأحكام: تقصر الرباعية ركعتين، تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، تفطر في رمضان، تمسح على الخفين والجمرين 3 أيام بلايالي. فما هي المسافة التي إذا أرادها المسافر فرضت هذه الأحكام؟ المؤلف قال: باب في كم تقصر الصلاة. لم يجزم بشهر ولم يبين المسافة، لأن المسافة هي خلاف أهل العلم، خلاف السبيل كما هو قوي عليه. ولهذا قال باب في شم يقصر مسافر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. هذا مذهب الجمهور. صنيع المؤلف رحمه الله اختار مذهب الجمهور انها يوم وليله. يعني يوم وليله او نهاران. هذه مسافه السفر المسافه التي اذا قصد المسافر يتوسط في هذه الاوالي الاحكام الاربعه. يوم وليله او نهاران وهي اربع سور. والبريد أربع فراسخ فتكون مسافة 16.5 والفرسخ 300 والبريد كيلوان إلا ثلث أو إلا ربع تقريبا. تكون مسافة مسافة السفر عند جمهور العلماء أو تقارب 5.5 كيلو أو 8 كيلو هذه مسافة. هي أربعة برد والبريد أربع فراسخ يكون جميع 16 فرصة والفرصة 3 أميال والبيض يقال كيلوين إلى ربع تقريبا والبيض 6000 ذراع. هذه المسافة التي إذا قصدها المسافر فإنه لو هذه الأحكام يقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين الظهرين والعصرين ويفطر في رمضان ويمسح على الخفين ويجمع 3 أيام بلياليها. هذا هو الذي يقال الله جمهور العلماء وصنيع المؤمنين البخاري اختار هذا. ولهذا قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. والعلماء لهم خلاف في هذا طويل لكن هذا هو مذهب الجمهور وهو المختار. العلماء اختلفوا في المسافه التي اذا وجد المسافر فانه يترخص روحه في السفر على نحو من 20 قولا. نحن 20 قولا فتعب المنذر ارجحها قول الجمهور انها يوم وليله وهي نهاران ويومان قاصدان للابل المحمله. يومان قاصدان للابل المحمله لدبيب الاحمال وهي 4 فرد وهي 16 فرسها وهي 48 ميلا والكل كما سبق كلها الى ثلث او الى ربع. وهذا اختيار البخاري والسنه في حديث عمر والحديث الاخير هذا لا يحل للمرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر حديث ابي هريره ابي هريره لا يحل للمرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله معها مسيره يوم وليله ليس معها حرمه. مسيره يوم وليله ليس بها محمد لكن هي هذه المسافه يوم وليله او نهاران. وهذا القول وقل له في احتياط لهذه العبادة العظيمة في احتياط لهذه العبادة العظيمة. وحكى الدروي رحمه الله عن أهل الظاهر أنهم ذهبوا إلى أن أقل ما تسافر القطر 3 أميال 3 أميال والميل شنوين لو يعني 6 كيلو أو 5.5 كيلو تقريبا. ذهب أهل الظاهر إلى أن أقل ما تسافر القطر 3 أميال واستدلوا بحديث أنس عند مسلم كان رسول الله يقول إذا خرج بسيرة 3 أميال أو فراسخ تقطع الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية والمقيم كبير الإعلام القيم رحمه الله إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. الشيخ الإسلام والمقيم يجعلون هذا يطلع إلى العمر كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد فله أحكام الصلاة. أما ما لا يسمى سفرا فلا صلاة الصلاة. وعلى هذا مثلا من ذهب إلى الخرج من 8 كيلو من الرياض إلى الخرج ما يعتبر سافر في شهر الإسلام لأنه لا يحمل الزاد ولا الزاد ولا يسمى سفر. وعلى مذهب الجمهور يسمى سفر 8 كيلو. فإذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه يقصر الصلاة في كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد. وذهب الأحناف إلى أن مدة السفر 3 أيام واستدلوا بهذه الحديث حديث ابن عمر لا تصل المرأة 3 أيام إلا بعد محرم. لا تصل المرأة 3 وفي الوقت الآخر لا تصل المرأة 3 إلا بعد محرم. فقالوا إن مدة السفر 3 أيام وأقل ما ورد في مسافة القصر أقل دواجوز من قبل البريد، والبريد 4 فرص وهو 5 فرص 3 فرص والجريد 6000 جرام. والحديث التي وردت في المرأة لا تسافر إلا بعد محرم مختلفة، بعضها يوم وليلة كما في حديث هذا، وبعض 3 أيام كما في حديث عمر، وبعضها لا حرم أن تسافر إلا بعد محرم بدون تحديد، بعضها مسافة يومين، فكيف يجمع بينها؟ بعض الحديث لا تسافر المرأة لا حرم أن تسافر يوما وليلة إلا بعد محرم كما في هذا الحديث، وفي بعضها كما في حديث ابن عمر لا تسافر 3 أيام، وفي بعضها تسافر يومين. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل يجمع بينهم بأن المسافة واحدة لكن السير مختلف، فالذي في 3 أيام هذا بالسير البطيء، وفي يوم وليلة بالسير الجاد السريع. وقال آخرون عند الاختلاف بحسب السائلين، حسب السائلين، وهذا هو الأرجح. وقال بعضهم أن المسافة الكبيرة مسلوخة في المسافة القليلة. لا شهر ومن هذا الوياب اليد آخر في الناحل الذهاب، يعني المسافة التي أنت قطبتها قصدت الهبية الخارج من الرياض الخارج ثالث 8. أما لو قصدت إلى نصف الخارج أربع يضع يحضر الإنساء الراجع ما ينفق ما ليس فترة نعم ليس في سلطة نعم
نرجع إلى جمع اختلاف المسافرين اختلاف خير
إما باختلاف الشيء البطيء والجاد أو باختلاف السائلين أو أن المسافة الكثيرة منسوخة من المسافة القليلة. حسب السائلين نعم
ويليه الكلام حسب اختلاف الشيء
نعم 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 هذا الراجح هو هذا الجمهور يعني هذا الجمهور الآن مثل الجمهور مسافة يوم وليلة 4 فرص 8 كيلو هل يعني الفتوى الآن هو يعني الجماهير أهل العلم نعم.
باب يقصر إذا خرج من موضعه. فخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة 4 وفي ذي الحليفة 2 ركعتين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت 2 ركعتين وأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تعولت ما تعول عثمان.
نعم هذه الترجمة معقودة في بيان متى يبدأ القصر إذا خرج من موضعه، يعني إذا قصر سفرا قصر في نفس الصلاة. إذا قصر سفرا قصر في نفس الصلاة متى يبدأ يترخص؟ هل يترخصه في البلد قبل أن يمشي أو بعد ما يفارق البلد؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الكوفيون إلى أنه إذا أراد السفر فإنه يقصر الرباعية ولو كان في منزله، ما دام أراد أن يسافر يقصر في منزله في البلد، ما دام ناوي يسافر مسافة 8 كيلو يقصره في البلد يترخص ويقصره في بلده. هذا مذهب الكوفيين. والمذهب الثاني مذهب الجمهور وهو الذي قصد البخاري الرد عليه في هذا الباب، وهو انه يقصر اذا فارق بيوت البلد. يقصر متى؟ اذا فارق بيوت البلد. وكذلك ايضا يستمر يترخص بيوت السفر حتى يرجع الى البلد، إذا وصل البيوت انتهى الرسل. ولهذا كثير ظالم رحمه الله أثر علي. لما خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرد منه فعلم فرقا. فلما رجع قيل لأهالي الكوفة قال لا حتى أصلح، إذا توقف حتى أصلح. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث أنس قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أربعا وبذي حليفة ركعتين. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذا الرد على الكوفيين الذين قالوا إذا أن إذا أراد السفر فإنه يقصر الرباعية ويصلي المنزل، رد عليهم في هذا الحديث. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا الظهر، وهو ينوي السفر وناوي السفر بجهل السفر بحاجة الوداع. وفي العصر انتقل بعد الظهر ووصل إلى الحليفة الحليفة الأسوة قريب المدينة وصلى فيها ركعتين لأن فارق الوداع، فدل على أن المسافر لا يترخص حتى يصل أبدا. وهذا هو الصواب، الصواب دل على الحديث أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد وفارق الملك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا وقد عزم على السفر، ثم لما خرج صلى العصر في الحليفة ركعتين. الحليفة قريبة الآن، قريبة جدا، إذا فيها عليه الصلاة صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر وهو من ركعتين ثم أحرم اليوم الثاني، صلى فيه خمس صلوات عليه الصلاة والسلام. وهل يقصر في المقام أو لا يقصر؟ الجواب مثلا فيها تفصيل، إذا كان المطار في البلد فلا يقصر، أما إذا كان خارج البلد في المقام الرياض فإنه يقصر، لو خارج البلد صار 50 كيلو. فإذا كان المطار في البلد فلا يقصر، وإذا خارج البلد فعلى الصح فلا يقصر. ها؟ إذا لسا ساكت، إذا ساكت المطار فأنا لا أحسن. لا، الموضوع يحصل في المطار وهو هم سافر إذا عاد السفر الإنسان يجاو من الرياض المطار يحصل، لا أحد يقول هذا. لكن إذا مشى في بيته يسافر وصل المطار الآن ينفرض، هل يبدأ يترخص ولا ما يبدأ؟ يترخص إذا كان خارج البلد المطار بدأ صار قبل، وإن كان في وسط البلد فلا يترخص حتى يصل. نعم، الكلام في المسافر، أنا أتكلم في موقف البلد يتردد. طيب إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن وسافر هل يقصر الرباعية؟ دخل وقت الصلاة وهو في البلد وأذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر وفارق البلد، فهل يقصر الصلاة أم لا يقصرها؟ الجواب العبرة به على الإفراد، إن صلىها في البلد أتبع وإن صلىها خارج البلد أصح، العبرة بفعل الصلاة ولو كان خروجه بعد دخول الوقت، إذا خرج بعد دخول الوقت وفارق البلد له ولا تقصر، وإن صلىها في البلد أتمها. وإذا قدم البلد ولم يصلي الرباعية، إنسان قدم البلد بعد دخول وقت الظهر، دخل وقت الظهر لكن قال الآن لا تدخل البلد، وصل إلى البلد وقع في البلد بعد دخول وقت الظهر، هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعة؟ يصليها أربعة لأنها تحتاج خمس، يصليها أربعة لأنها تحتاج خمس. وهل له أن يجمع بين الصلاتين وهو يغلب على ظنه أنه يقدر البلد في وقت الصلاة؟ إنسان تطي عليه تشكيكي يدخل الرياضة يعلم أنه سيصل، يعني يغلب على ظنه أنه يصل قبل دخول وقت العشاء، فهل له أن يجمع بين الصلاتين أو يقول نصلي المغرب وليس صلاة الباب. الجواب له أن يجمع لأن السبب القصر موجود ما دامت السفر فلا ما دامت السفر فله أن يجمع. وإذا قدم البلد والناس يصلون صلها معهم فتكون نافلة. ولأنه قد يقدم البلد وقد يشغل فالمقصود أنه ما دام السبب موجود سبب القصر فله ذلك له أن حتى يدرس. ها هو عرف قبل هذا. نعم يا راح لكن ما دخل قيل انه هذه الكفر قال حتى ندخلها ما وصلها شاهدها من بعض انسان قد يشاهد البلد ما شاء انسان كيلوين او ثلاثه او اربعه الامر بهذا. هناك اثار على اصحابها انهم كانوا يترخصون كان يفطر مثلا قبل السفر ويقصر ما تفيده وتفيده وتراه وكفيون احتجوا بهذا قال له أن يترخص قبل أن يترخص قبل أن يترخص هذا مرجوع الصواب هذا لا عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا وبيسرين وثلاثين وعاد مع الشيء لكن لما لم يفارق البلد في الدور صلى الله ولما فارق البلد صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم
باب يصلي المغرب ثلاثة عشر.
نعم
باب
نعم لا قبل أن تجدوا الإنسان أنه ما يدخل ودخل له تأخير. نعم ويقول حصل لما حصل له السبب موجود سبب الرخصة موجود. نعم مسافر أراد السفر ولا قادم أراد السفر يعيد الصلاة صلاة باطلة إذا قصر في البلد يعيد الصلاة. نعم.
المتردد
في مستعد المستعد في القصر.
في عمل
يوميا. إيه. هل يقال إذا تردد يرجع الأصل. دع ما يريد إلى ما يريد. نعم.
المتردد خاصة المتردد الذي يذهب إلى الديار.
نعم.
خاصة المتردد ليس الشاذ. عن الأخير ليس الشاذ. خاصة المكان له عمل في مستعد يذهب ويخرج. إيه. بعد الخرج من
كل يوم يدك هل يقصد الصلاة؟ كلا أدركت الصلاة وقد يقصد وإلى وصل لك الصوت البلد نعم نعم يقصد إلى فارق البلد يقصد وإن كان البنية وصلت للبلد ينتقل حتى السيارة البنية. نعم
باب يصلي المغرب ثلاثا بالسفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم وآخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
هذه الترجمة أرد لي أمواله رحمه الله لأن المغرب لا يسره القصر. قال باب نصلي المغرب الثلاثة في الصلاة يعني لا يسره القصر في الإجماع المغرب لا تقصر وكذلك الفجر إلى ما تقصر ربع النصف الظهر والعصر والعشاء. ولهذا بوق البعض يصلي المغرب ثلاثا للسماء يعني ولا تقصر بالإجماع وذكر الحديث حتى يصلي المغرب ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء ويصلي ركعتين. العشاء يقصر ركعتين والمغرب يصلي ثلاثا ولا يسبح بعد العشاء يعني لا يصلي صلاة الصبح وهي النافلة لأن الإمام كان يتنفل في السماء راتبة يعني راتبة سبح يعني صلاة الصبح وهي النافلة. المسافر إذا سافر على الراجح تسقط صلاة سنة الظهر تقضيها المعدية سنة المغرب وسنة العشاء أما سنة الفجر تبقى أي باقي لا تسقط حضر ولا شمال وكذلك الوتر. هذه النوافل الفقهاء يأتي لها بعد إن شاء الله. نوافل الفقهاء تفعى صلاة المصحى وصلاة الليل وصلاة الوضوء هي في المسجد إذا دخل المسجد في طريقة هذه الثلاثة الأربعات فقط أربعات ما عدا صلاة الفجر. نعم نعم
باب صلاة التطوع على الدوام وحيثما توجهت
به تصرف عليها والدعي دعي الى امرأته كان مريضة ويقصد مختار فقط تصريح بالقوت المرتبط. نعم يأتي اليها اما مريضة. نعم
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير قبلة. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
أي ترجمة معقولة لبيان صلاة التطوع على الدوام للمسافر وفيها فيها مشروعية صلاة التطوع على الدوام على الراحلة إذا سافر سبق أن يصلي على الراحلة ولو في غير القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلا صلاة الضحى وصلاة الليل سبق يصلي ولو كان على الدوام وكذلك على السيارة وعلى الطائرة وعلى القطار وعلى الباخرة يصلي لا بأس ولو لغير القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيثما توجهت لراحلته ولهذا هو أن الفضل صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت له توجهت إلى الشرق صلى يصلي من توجهت إلى الغرب صلى الغرب من توجهت إلى الشرق صلى يصلي من توجهت إلى الجنوب صلى يصلي حيثما توجهت له. ولهذا ذكر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت بحيث ضربتها كريمة أيديها وصرح بهذا في حجاب الذي بعده فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وراكب في غير القبلة لكن يستحب لها أن يستقبل الرسول عند كثرة الإحرام يستحب لها أن يستقبل الرسول عند كثرة الإحرام ثم يرحل إلى جهة أول يكبر تكبر الإحرام الأولى ثم يرحل لحديث الرابع عند أبي داود ولا يجب هذا لكن يستحب لأن الأحاديث الكثيرة الصريحة ليس فيها استقبال الكل على الإحرام حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث أبي داود هذا فرق من أفراد هذه الحديث. لكن إذا صلى في الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فإنه يدور مع طول حيث دار يدور معها في الدارة إذا دارت كلها الشرائع دارة نعم لماذا؟ لأنه يمكنه ذلك لأن العلماء نصوا على أنه إذا صلى على المحمل دار العاطفة، المحمل الذي يضع على البعيد يعني الواسع دار العاطفة، بخلاف ما صلى على الداب، فإنه لا يمكن يصلي على البعيد وعلى الحمار ما يستطيع يضع العاطفة، لكن المحمل مثل الواسع يستطيع يضع ويرفع قطار يضع السيارة والطائرة يستطيع يضع العاطفة، لكن ما كان على الداب ما يستطيع يضع، لا يستطيع يضع محدد مكان. فالعلماء نصوا على أنه إذا صلى في المحمل دار مع القبلة بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكنهم أن يدور. أما الفريضة أنه يجب عليه أن ينزل، يجب عليه أن يدور مع القبلة أو أن يصلي على الأرض، إذا كان على الدابة يقف ويصلي في الأرض، فإذا كان السيارة في القطار في الدابة فيجب عليه أن يدور مع كل أحد الدابة، إلا إذا كان هناك وطر وبلة ولا يستطيع أن يزور في الفريضة حتى يصلي بالضرورة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صبره وبدته ومطر وفرقه وبلته من تحته وصل قصة كثيرة وصلى على الراحلة على الضرورة، وإذا الأصل الذي كان يزيد الأرض ويصلي في الأرض. أما النافلة في الأول عشر سابع فيها ما لا يتشرف في العيلة يصلي ولا غير القبلة إلا قاعد قاعد السيارة ما ينبغي أن يصلي، لا يترفع قاعد السيارة لبقية الخطر قاعد لا يترفع، لكن غير القاعد واقف لا بأس، لما يقود السيارة على خطر يجب عليه أن يكون منتبه ومتاكد ولا ولا يصلي النافلة. نعم 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 إذا كان في ريح شديدة أو في بحر أو بني شديد لا يستطيع يعني قد يزايد على العادة نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال
لا يحتاج إلى صحة النظر، لو صح نزول على القبلة وقيل بالوجوب لأنه وجب القبلة على سورة الإحرام. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمن، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم، هذا فيه بيان أن المتنفل الذي يصلي على الرحلة يؤمن لركوع السجود، يصلي على البعير الراحلة أو يصلي على الحمار يؤمن، يؤمن الركوع ويؤمن السجود، لا يمكن لا يمكن الركوع والسجود لأنه كان يشعر، ولهذا قال عبد الله بن كان عبد الله بن عمر وراه يصلي في السفر على راحلة أينما توجهت يؤمن، وذكر عبد الله عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالركوع والسجود عند عدد التوقف، وهذا قال جمهور. أما إذا أمكنه الركوع والسجود فإنه يركع كما لو كان على مثلا الطائرة في القطار يمكن السجود على أرض المركوب. نعم. ها؟ برا شويه. وكان ايش؟ نعم. يبقى يعني على ايش؟ على طائرة يعني؟ هي مستطاع؟ نعم، يتقوا الله مستطاع. لكن ينبغي للإنسان طائرة وغيره إذا أمكن أن يجمع قبل الصعود أو بعد الهبوط يكون أولى، يجمع الصلاة إذا أمكن. إذا كان مساء مثلا الظهر أقرأ في الطائرة الظهر ويصل في وقت العصر يحصل يجمع الصلاة، أو أمكن أن يقدم العصر مع الظهر قبل يكون أولى. أما إذا كان السفر طويل ولا في خير يصلي فقط له الصلاة يصلي، إذا كان في مكان يصلي للصلاة فلا يصلي في مكان فقط له الصلاة. نعم. ها؟
يكون
ها ليأكل إيش؟ نعم. لا هذا معروف، معروف أن اللي معه يريد يكون أحفظ من الكحول، هذا معروف من الحديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والرفوع يومي للرقوع والسجود، ولكن يكون سجوده أحفظ من الرفوع. إذا كان مثلا يستطيع يعني آخر ما يستطيع هذا
الرفوع
إلى الفوق، إلى الرفوع هكذا والسجود. يعني أقصى ما يستطيع من الإمام يدعو ويجعل الإمام للركوع أعلى منه. هذا موقف من الحديث. ومثل هذا المسافر الذي على الدابة يومي يكون إمامه للسجود أحفظ من الإمام للركوع. ما أقصى ما يستطيع من الإمام يدعو للسجود ويجعل الإمام للركوع فوقه أعلى منه. الدليل ان السجود اخفض الركوع هذا اصل هذا بدل الامام بدل والبدل يحكي اصل إيه لكن معروف لنا النصوص الاخرى معروف نعم ان البدل له حكم المبدا السجود الان على الارض والركوع في الهواء اليس كذلك ايهما اخفض كذلك الإمام نعم ها نعم هذا ثبت حجة وجاء في جهش من الركوع تستجل يعني ثبوت إذا ثبتت حجة ويروي صفحتك فقط كم؟
فقط 74-500
مع فضل
المقام قلت إلا ما وقع في حديث جابر بن عبد المجيد لكن وقع في يوم الحديث من البيت في يوم الحديث لا يفيد ولا يجوز
وش قال؟
قال ابن عبد العزيز الحديث يقول على الإمام مطلقا في الركوع والسجود معه والفقهاء قالوا يكون الإماء في السجود أفضل من الركوع ليكون المبنى والاستراحة وليس في لفظ الحديث من الجود ولا الجيب قلت إلا أن وقع في الحديث جابر بن السجودي كما تقدم
إلا أن وقع في الحديث نعم إلا خلص ونقل عالم العيد أنه يقول ناسي ما فيما يدل عليه لكن يقول وقع إن الله إذا تفصل من قبل الحمد لله الإنسان إذا نقل الكلام الحمد الكلام هو يذكر الكلام ربنا بس بعض الكلام ويترك البقية ها؟ نعم أنت مثل يقرأ طوال المصلين ويسكت كمل طوال المصلين الذي هم أصلاف ينساه يعني كمل لو كان لو قرأت البقية صلاح لكل ساعة نعم 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 وجد من يوجهه واستطاع أن يوجهه وجهه وإلا وجد سيقول عفصة إتق الله نعم
باب ينزل المكروبة حدثنا يحيى بن بكير
باب
ينزل المكروبة
نعم مكروبة صيبة نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومد برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة
نعم قوله بعض ينزل المكتوبة عن الفيوة لأجل ينزل الصلاة يصلي بالأرض بعد أن ذكر الوجه السابق أنه يوم يصلي على الدابة النافلة قال قوض باب الفيوة الباب الأول للنافلة وهذا الباب للفريضة الباب الأول للنافلة يصلي على الجامع. وهذا الباب الثاني قال باب ينزل مكتوب ينزل الصلاة الصلاة المكتوبة الصلاة الفريضة ينزل على الأرض ولا يصلي على الجامع. وهذا إذا لم يكن له عذر، إن كان عذره في البطر صلى على الرحل، إن كان في بطر ولا يستطيع أو في دحر صلى. ذكر في حديث عامر بن ربيعة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل يسبح يسبح هذه يصلي صلاة الصبح يصلي صلاة الصبح وين نافلة يومه برأسه قبل أي وجه توجه أي وجه من جهة السفر يصلي جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب الجهة التي سائر إليها. ثم قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في المكتوب يا الفريضة، فالفريضة ينزل ويصلي القبلة. فريضة ما يستمع فيها لابد يستقبل القبلة مع الاستطاعة، أما الداخلة الأمر فيها واسع. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
نعم. العمر كان يفعل هذا ويذكر أنه أن الذي يفعل كان يصلي على النافلة على الجافة على أي جهة كان أفضل ويوسر عليها أيضا في دليل على أن الوسر سنة وليس بالفرض، وإلا لو كان واجبا لما صلى على الراحلة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دل على أنه على أن الوسر ليس بالواجب. وعلى سبيل ابن الخير رحمه الله قد به على الأحياء الذي يقول الوسر واجب، فإن الأحياء يقول الوسر واجب فالبخاري رد عليه وأتى بالحديث التي فيها أن ابن الخير يصلي الوسر على الجامع ولو كان واجبا فرضا لنزل وصلى على الأرض لأنه سيصلي الفريضة على الأرض، فالفريضة لابد من النزول في الأرض ثم النافلة في الأرواح. وإذا كان يسر عليها غير أنه لا يصلي على المكتوبة على الفريضة، فالنبي يصلي النافلة سنة على الدابة ويوسر عليها لأن الوتر سنة غير أنه لا يصلي المكتوبة، فدل على سنة الوتر. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
ومكتوب على الفريضة فدل على الفريضة أمرها أشد، فلا بد أن ينزل في الأرض ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي المكتوبة. أما النافلة فيصلي على الراحلة ولو كان إلى جهة القبلة. نعم.
باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الترجمة معقودة ليه؟ بيان حكم صلاة التطوع على الحمار وأنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمار فعل أنس وقال إن الذي فعله، فدل على جواز صلاة التطوع على الحمار النافلة، وفيه دليل على طهارة عرق الحمار لأنه قد عرق، وهي جواز صلاة التطوع على كل دابة ولم تكن الدابة طاهرة قبلها كالحمار. صلى على الحمار صلى على البعير صلى على الحمار لا كذا فلو كان الطاهر تفضلاته ولو كان الطاهر يصلي على البغل البغل نجس والحمام نجس، لكن فطرته نجسا، لكن هو أصله في الحياة طاهر فعرقه طاهر. إذا هذا الحديث يدل على طهارة عرق الحمار، وفي أيضا يدل على طهارة عرق البغل والفرة وسؤلها، لأن هذا الاسم الطاهر يرفض الحياة. فالإنسان فإن الإنسان طاهر، وأما فضلاتها فضلات الحمار فضلات البغل فضلات الفرة فضلات الإنسان نجس، هذه نجس الفضلات البول والغائط والعادة هذه نجس عند الآدمي من الحمار ومن الكلب ومن البغل، لكن الآدمي طاهر والبغل طاهر والعرق طاهر والقطة طاهر، لو شفتها بيدك أو عرق عليها فهي طاهر، إنما النجاسة في أي شيء هي الفضلات. وقال بعض العلماء سر الفضلة طاهر، فدل قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست من نجس، إنها لا تغطي عليك وطبقا، وأما الفرة في بعض فسره نجس. بعض العلماء يقول الفرة فضلاتها طاهرة من الحديث، إنها ليست من نجس وإنها لا تغطي عليك وطبقا، وأما البغل والشمار فسره نجس، فرقوا بينهم. والصواب أن الحكم واحد، كلها طاهرة، كلها طاهرة في الحياة، وأما فضلاتها فهي نجسة. جميل. الفضلات وغيرها، الفضلات ليست فضلات الهرة أو البغل أو الشمار البول والعدو نجس، لكن هي نفسها طاهرة، لو شفتها بيدك أو غيرها فهي طاهرة. أطلع عشان نشوف كلام شارع
قوله باب الصلاة تطوع على الحمار.
لا
قوله باب الصلاة تطوع على الحمار، قال ابن الرشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة من الفضلات، بل الباب في المرطوبات واحد بشرط أن لا يمارس النجاسة. وقال ابن دقيق عيد يؤخذ من الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق.
نعم، لأن ولأن كان ركوب الحمار ولم يعرف أنه يعرق مع طول المدة، ولم يعرف أنه غفل مع فضل من العرق، وفيها أن أنس صلى على الحمار ووجهه من الجانب يعني أكثر قبلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على أنه لا بأس بالتطوع ولا لغير قبلة، وهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يفعله في البلد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في البلد، لأن البلد ما يمكنه أن يقف يقتدي بحاجته ويصلي في المسجد أو في البيت. ومن ستفع بعض العلماء يجيب هذا، لكن ظاهر السنة وظاهر الحديث أن التطوع عندما يكون في السماء على الدابة، أما في البلد فلا حاجة للتطوع على السيارة وعلى الدابة، لأن البلد قريب، وإذا ذهب الإنسان مسافة مشوار فإنه طبعا ما ينتهي يستطيع أن يقف في أي مكان وسلم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا يستطيع المعقولة لأن في بيان حكم التطوع في السنة الرواتب القبلية والبعدية الفريضة، فهل يصلي المسافر السنة الرواتب أو لا يصليها؟ معلوم أن السنة الرواتب 11 ركعة كان زبيد بن حبيبة من صلى 11 ركعة في يوم وليلة من حضر عز وجل من الله ويرضيه من الجنة 4 ركعات قبل الظهر في السلامية وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والصبح والفجر. هل المسافر يصلي هذه الصلوات أو لا يصليها؟ التغيير معطيه هذا قاموا إلى صلاة الصلاة باب من لا يتطوع في الصلاة دبر الصلاة هذه السنة البعدية وقبلها هذه السنة القبلية باب من لا يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها يعني لم يصلي صلاة التطوع لا قبل الصلاة ولا بعدها. السبب ظاهر صلع المصلي أنه يختار عدم الصلاة وهذا هو الصواب وهو الذي دل عليه الحديث ذكر المؤلف هذه العروض قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حصل سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر. ايش معنى يسبح؟ يصلي صلاه السبحه وهي النافله قبل الصلاه وبعد. وقال الله جل ذكره فقد فعل في رسول الله سبحانه يعني فكر بالرسول الرسول الصعب والرسول عز وجل يصلي السنه الراتبه اذا سافر ما يصلي سنه الظهر قبلها ولا سنه الظهر بعدها ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء إلا في البيت المستفاع والرسول هو أصل الله. ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة لا قبلها ولا بعدها ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء وهو أصل الله. والله تعالى يقول لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا
السنة من السنة ترك السنة التي في الحضر من السنة لماذا تغير من السنة في السفر ترك السنة في الحضر التي في الحضر. نعم. إذا أقمت الصلاة فلا بأس إذا صليت مع أقمت الصلاة فلا بأس لا ما دام أقمت الصلاة إذا ما نقول لك كنت منفلا أو كنت مسبحا لا أفرش لا أفرش فيه ولما قيل ما أفصل الناس قال لو كنت مسبحا لا أفرش فيه الله أفصل عني نفس فيه كيف تأفرش فإذا كنت فيه وصليت خلق ملك فالحكم تقرر فيه لا بأس. وإذا لهذا الحرم تحسس تقريبا أكثر من أربع أيام أنها تحكم السفر لا وثاني فتورب